الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أعظم العبادات القلبية التوكل على الله تعالى في جميع الأمور. قال بعض أهل العلم: التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وأن يكل العبد أموره كلها إلى الله، وأن يحقق إيمانه بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا هو جل في علاه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتوكل في مواضع كثيرة من كتابه، وجاء ذكر التوكل في أكثر من 50 آية. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد دل حديث عمر رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، دل الحديث أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. هو نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير. وقال بعض السلف: توكل على الله تساق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل جماع الإيمان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. وقال: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل استعانة والإنابة هي العبادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه السلام عندما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت عاقبته ما قاله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم حين قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت عاقبته ما قاله سبحانه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومؤمن آل فرعون عندما كاده قومه قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهنا مسألة مهمة ينبغي للمسلم فهمها فهما صحيحا، وهي التوفيق بين التوكل والأخذ بالأسباب. التوكل هو عمل القلب واعتماده على الله تعالى في جلب الخير ودفع الشر، وفي جميع أمور العبد كلها الدنيوية والأخروية. أما الأسباب فإنها عمل الجوارح فعلا وتركا. ومن الناس من يترك فعل الأسباب كلها ويدعي أنه من المتوكلين، ومنهم من يتعلق قلبه بالأسباب ويعتقد أنه لا يتم له أمر إلا بفعل السبب. وكلا الطائفتين قد جانبت الصواب. والحق أن المتوكل حقيقة ومن فوض أمره إلى الله ثم نظر، فإن كان هذا الأمر له أسباب مشروعة فعلها انقيادا للشرع لا اعتمادا على الأسباب ولا انقيادا لها، وإنما امتثالا لأمر الشارع. فإن لم يكن هناك أسباب مشروعة اكتفى بالتوكل على الله. يشهد لهذا حديث أنس رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني ناقته. قال: أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح. أما الطائفة الأخرى التي تعلقت قلوبها بالأسباب فقد ضعف عندها الإيمان بكفاية الله تعالى لمن توكل عليه، فتراها تجتهد في فعل الأسباب وإن لم تكن مطلوبة شرعا ولا عقلا. وقد أخطأ هؤلاء حين ظنوا أنه لا يتم أمر إلا بسبب، فالله جل وعلا يعطي ويمنع بسبب وبغير سبب. وقد أخبر سبحانه في آيات كثيرة أن في التوكل على الله كفاية للعبد، فقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والتوكل مرتبة عظيمة لا ينال كمالها إلا القليل من العباد، والمتوكلون أحباء الله وأولياؤه. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. ولو توكل العبد على الله حق التوكل لم يحتج إلى غيره، لكن لما علم الله تعالى ضعف البشر شرع لهم من الأسباب ما يتمم لهم به معنى التوكل، وذلك من رحمته تعالى بعباده ولطفه بهم. فعلى المسلم أن يفهم هذه الحقائق، خاصة الذين يطلبون أرزاقهم بطرق محرمة أو مشبوهة، كالذين يعملون في الربا أو يتاجرون فيما حرم الله كآلات اللهو أو المخدرات أو الخمور أو الدخان، أو يتعاملون بالكذب والغش والخيانة والخداع لأخذ أموال الناس بغير حق. وهؤلاء لو أنهم نظروا في الحديث العظيم فسمعوه وتأملوه لصرفهم عن كثير من الباطل الذي يتورطون فيه، أو لصرفهم عنه جملة. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أخرجه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. فهذان أمران محسومان، الرزق والأجل، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. لذلك في أدبيات الناس أنهم يقولون حي يرزق، لأنه ما دام حيا فلا بد أنه مرزوق، لا يمكن أن يكون حيا بغير رزق، وحي يرزق. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذه من الحقائق الإيمانية العظيمة، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله بمعصية الله، لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. ولو أنك طبقت هذا في طلب العلم، فإن ما عند الله من العلم والحقائق الإيمانية واللطائف الربانية لا يمكن أن يتوصل إلى شيء من ذلك بالخبث والمكر وعدم الإخلاص للطلاب مع التغرير بهم وصرفهم عن الطلب، أو بوضع الحقائق الشيطانية كالعراقيل بين يدي سعيهم في طلب العلم. المهم أنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، فلا ينال ما عند الله بمعصيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.